أحبائي المشاهدين تلفزيون قناة الحياة، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في الصميم. يشرفنا بالحضور في هذه الحلقة جناب الأب الورع القوموس زكريا بطرس. أهلا بك يا أتسابونا.
يا مرحب، أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين.
بنستكمل حديثنا مع أتسابونا عن قراءاته في كتاب محنة العقل في الإسلام للكاتب مصطفى جحا. وقبل ما نبتدي أتسابونا هيرفعنا بكلمة صلاة.
أمين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا من قلت تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، ها نحن نأتي إليك يا ربنا بأتعابنا في الحياة. موجود بيننا رب من المشاهدين من هو مريض يحتاج إلى لمسة شافية، ومن هو حزين يحتاج إلى كلمة معزية، ومن هو في ضيق يحتاج إلى من يفك قيوده. سيدي أسألك أن تعطي كل إنسان بحسب احتياجه، أنت الغني في العطاء والسخي والكريم في التوزيع. لك كل المجد والكرامة من الآن وإلى أبد الدهور كلها آمين.
آمين آمين. شكرا وتسابونا. أحبائي اتكلمنا في الحلقات السابقة عن محنة العقل في الإسلام، وذكر لنا أتسابونا زواج محمد من العجوز خديجة ومن الطفل عائشة. برضو أتسا كنت وضحت لنا من كتاب فترة التكوين في حياة الصادق الأمين للشيخ خليل عبد الكريم أن في مجموعة من الناس اشتركت مع بعض في تصنيع محمد وصقله وألوظته للنبوة. يا ترى السؤال هنا، هل أشار كاتبنا اليوم مصطفى جحا عن هذه الفترة في حياة محمد؟
حلو أوي، أشكرك. والحقيقة في قراءاتي لقد أورد الأستاذ مصطفى جحا في كتابه محنة العقل في الإسلام أيضا وفي صفحة 114، صفحة 114 تحت عنوان المؤسسة المكية الإلهية، أن أساتذة مكة هيئوا لدينهم الجديد جميع أسباب النجاح، أسسوا شركة إلهية. خديجة امرأة محمد السرية تدعم المشروع بما لها من نفوذ وسلطان، تسهل للزوج الوصول إلى أثرياء مكة، سكان الحي الراقي، تجار مكة وسادتها. وفي نفس الصفحة 114 أيضا يقول كان شعار الشركة الإلهية الذي رفعته، الشعار اللي رفعه
نعم،
عاليا هو كما أن لليهود أنبياء وللمسيحيين نبي وقديسون، فمكة إذن يجب أن يكون لها نبي. ويكمل يقول إلى متى ستبقى الجزيرة جدباء؟ إذن مطلوب من الجزيرة أن تنجب نبيا يرفع العرب إلى صف الأمم والشعوب العظيمة، لن يبقى اليهود والنصارى يفخرون علينا.
دي مسألة افتخار بقى.
ولم يكن هذا رأي مصطفى جحا وحده، بل قد استشهد بقول الأستاذ محمود شاكر في كتابه التاريخ الإسلامي نشر المكتب الإسلامي جزء الأول صفحة 98، الذي قال هذا المجتمع اللي هو مكة والجزيرة كان بأشد الحاجة إلى نبي يأخذ بيده، أي بيد هذا المجتمع، نحو الخير ويهديه السبيل. والكلام ده موجود في الحاشية بتاعت كتاب مصطفى جحا صفحة 115. ويقول في صفحة 115 الدين ليس وحده الداعي إلى ظهور الحركة الإسلامية، آمن بذلك سكان مكة والمدينة وصدقته القبائل العربية. وفي نفس الصفحة 115 برضو يقول هذه المرحلة الهامة من تاريخ محمد يأبى المؤرخون كشفها وإطلاع الناس عليها.
عظيم. يبقى هنكمل النهاردة أتسابونا حديثنا من خلال كتاب الأستاذ مصطفى جحا بخصوص أصحاب الفابريكة ديت، الشركة الدينية ديت، وعم قال إيه عنهم وإيه اللي قالوا بخصوص تجهيزهم لمحمد.
الواقع أنه في صفحة 116 من نفس الكتاب تساءل عن أمر في غاية الخطورة قائلا: لماذا دعا مهندس الدين الحنيف إلى الإيمان المطلق والتسليم بما أنزل على محمد؟ ويجيب على ذلك بذات الصفحة 115 ويقول: من المؤكد أن أساتذة مكة أصحاب الشركة الإلهية كانوا أعرف الناس بعقلية البدوي عن الماء والمرعى، المستعد دائما وأبدا للقتال القابلي ولمبارزة ابن قبيلته وبما يؤثر فيه ويحرك عواطفه، كانوا عارفين ده كله، ويفرحه ويطمئن إليه. وعلى هذا الأساس كان لابد لهم من إعلان الزعيم العربي محمد رسولا من الله، فمن أحبه أحب الله ومن أطاعه أطاع الله. وأضاف في صفحة 116 قائلا: فارتاح البدوي لهذا الدين الجديد السهل الذي لا يتمسك إلا بكلمات بقدر ما وجد فيه مشجعا له على الغزو والفتح مما حقق مكاسب وأهدافا طالما سعت إليها المؤسسة المكية الإلهية. وفي صفحة 112 قبل كده كان اتكلم عن موضوع آخر، بيقول: انطلق محمد يبشر الناس بما سمع وقرأ ودرس وحفظ، ولكن بسم الله وبأمر منه، فهو ليس إلا رسولا من رب العالمين بعثه نبيا ومبشرا ونذيرا وهدى ورحمة للذين يؤمنون.
عظيم. طب أتسابونا أنا عايز أنتقل لموضوع تاني دلوقتي. من المعروف أن الفلسفة الإسلامية يقال عنها أنها فلسفة عميقة، فإيه قال الكاتب كاتبنا دوت عن موقف الإسلام من الفلسفة؟
في صفحة 118، في صفحة 118 قال مصطفى جحا في هذا الكتاب: البدوي لا يتقبل الفلسفة والمنطق ولا اللاهوت، فلو أن الإسلام جاءه عبر اللاهوت أو الصفاء أو الفلسفة لا رفضه حتما رفضا قاطعا. ويواصل كلامه في نفس الصفحة 118 ويقول: استمر المسلم يرفض الفلسفة والمنطق قرونا عدة، وربما استمر هكذا أبدا. ويقول في صفحة 119: ولنا في ابن صلاح الشهرزودي، وهو من أكبر أئمة الحديث عند أهل السنة، توفى سنة 643 هجرية، دليل قاطع على ما نقول. ده هو بيقول
أيضا.
فبيقول إيه؟ سئل الإمام الشهرزودي على هل أباح الشرع المشرع الاشتغال بالمنطق والفلسفة تعلما أو تعليما؟ فأفتى الإمام بتحريم الفلسفة والمنطق، قال: الفلسفة أس السفة والانحلال ومادة الحيرة والضلال ومثار الزيغ والزندقة، ومن تفلسف عميت بصيرته عن محاسن الشريعة المطهرة، ومن تلبس بها تعليما أو تعلما استحوذ عليه الشيطان، وأي فن أخذ من فن يعمي صاحبه ويظلم قلبه عن نبوة نبينا محمد.
إذا نبوته غير عقلانية.
أيوة. وأضاف الشهرزودي في صفحة 119 أيضا قائلا: أما المنطق فهو مدخل الفلسفة ومدخل الشر شر، فالواجب على السلطان أن يدفع عن المسلمين شر هؤلاء المياشيم، يعني الكذابين يعني، ويخرجهم عن المدارس ويعرض عليهم السيف أو الإسلام.
يعني الفلاسفة مرتدين
زنادقة.
طب رأي الأستاذ مصطفى جحا في الموضوع في الكلام ده إيه؟
هو أجاب في صفحة 151 قائلا: ما أحوجنا إلى فلسفة تنسف هذا المستنقع الملعون وتخرج الذين سقطوا فيه إلى الشمس والنور والحياة كي تطهرهم من العفونة التي فيها يسبحون.
ده كلام كلام كبير جدا. طب أتصابونا دايما كانوا بيقولوا لنا الإسلام دين ودولة، فإيه رأي الكاتب عن السياسة والدين في الإسلام؟
حلو. في صفحة 127 يتساءل مصطفى الجحا قائلا: الإسلام سياسة أم دين؟ وفي صفحة 128 بعد على طول يجيب قائلا: إذا شاء ربك جعل السياسة دينا والدين سياسة. وفي صفحة 123 قبل كده كان بيقول إيه تحت عنوان إسلام عمر ابن الخطاب، قال: إن دلت قصة إسلامه على شيء فإنما تدل على أن الغلبة كانت للسياسة وليس للدين. ويتساءل عن محمد ووضعه بين الدين والسياسة، فيقول في صفحة 106 برضو قبل كده: كيف صار محمد رسول الله؟ هل محمد إنسان أم لعبة بيد الله؟ هل محمد نبي أم زعيم سياسي؟ ده كله في صفحة 106. نيجي لصفحة 130. معلش أنا بتنقل عشان بربط بين الموضوعات.
عظيم.
أنا مش ماشي صفحة صفحة. لا.
عظيم. يبقى المشاهدين هياخدوا توضيح
أنا تفصيل. الشواهد محطوطة وأنا بربط المواضيع.
عظيم جدا.
ويضيف في صفحة 130 قائلا عن نفسه: أنا ولدت من أبوين مسلمين في بيئة إسلامية. ده عن نفسه. أيوه. مصطفى جحا نفسه. ولما كبرت وتفتح ذهني وقرأت واطلعت رأيت أن لا حاجة لي بهذا الدين الذي أوله سياسة وأي سياسة وحياة سياسة وهدف سياسة. فإذا هنا بيتكلم عن الدين على أنه سياسة في سياسة.
طب يا أبونا، يا ترى كاتبنا قال إيه عن شخصية هامة في حياة محمد من ضمن الشخصيات اللي كونت الشركة الإلهية المكية اللي هو القس ورقة بن نوفل؟
تمام. بخصوص ورقة بن نوفل كتب في صفحة 130: محمد وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم أنكروا أحد سادتهم وابن عمهم ورقة بن نوفل وكنسته وأحرقوا كتبه وأناجيله واشتروا لأنفسهم مؤرخين ومحدثين ليكتبوا ما يوافق سياستهم وميولهم ومصالحهم. ويضيف في صفحة 137: ورقة ابن نوفل الأستاذ والأسقف الملم بغير لغة، يعني بأكثر من لغة، المثقف المفكر المؤرخ، أماتوه هو وعلمه ليكرسوا محمد نبيا. وفي صفحة 153 يقول نقلا عن كتاب قس ونبي لأبي موسى الحريري، يقول: ولكل من القس والنبي في الدين الجديد دور. الأول اللي هو ورقة بن نوفل أوحى وعلم ودرب وأرسى الدعائم، أوحى. والثاني سمع وتعلم ودرس وشيد البنيان. يكمل يقول إيه: وفضل الأول على الثاني كفضل المربي على ربيبه. القس أستاذ، أستاذ علم ذكي الفؤاد عرف اختياره ونجح، والنبي تلميذ نجيب حفظ ما تعلم وأبدع. يرجع يقول: الأول نقل كلمة الله الأعجمية إلى لسان عربي مبين، والثاني بلغ كلمة العربية وتلاها على المسلمين. كلاهما عمل لأجل أن يكون للأميين رسول وكتاب، فكان للعرب إله يعبدون ورسول يتبعون وكتاب فيه يقرؤون. وفي صفحة 179 يقول القس الأسقف صنع نبيا لكنه لم يصنع خليفة لنفسه. وقبل كده في صفحة 173 بيقول بطل الإسلام هو القس ورقة بن نوفل، ولكن غالبا ما يخفي التاريخ من على صفحاته دور البطل الأساسي. وفي صفحة 176 يتساءل قائلا ماذا حدث لمحمد، ويجيب الذي حدث بالتمام عملية استقلال عن ورقة. التلميذ محمد غادر مدرسة الأسقف إلى الأبد لينشئ دينا جديدا. ويواصل حديثه في ذات الصفحة 176 عن محمد قائلا شريط سيرته أمام عينيه مواج، الطفل المسحوق يتهيأ للجلوس على العرش، من الذي يحمله إلى فوق؟ من الذي يدفعه زعيما على مكة؟ لا نصرانية في مكة بعد اليوم. المعلم ورقة ابن نوفل يجب عزله، غار حراء لن يبقى كنيسة، غار حراء بيت الوحي يدعى، اليهود يطردون من الجزيرة. كلام خطير،
كلام خطير جدا. لكن يا ترى هنا كتبنا مصطفى جحا هل ألقى الضوء على أصل ورقة ابن نوفل؟
شوف بالتأكيد في صفحة 155 يقول القس ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن عم خديجة بنت خويلد زوجة النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب قائلا، فالثلاثة يلتقون في قصي والثلاثة من قريش ومن مكة. فالقس ورقة ابن نوفل ليس يهوديا ولا مسيحيا ولا قبطيا من مصر ولا يونانيا ولا فارسيا، عروبته صافية عريقة لا يشوبها شيء. ثم يتساءل فما بالنا نقف منه موقف العداء والازدراء، ولماذا نهمله؟
سؤال محتاج لجواب. بس السؤال الثاني اللي برضو محتاج لجواب هو هل تعرض مؤلفنا كاتبنا مصطفى جحا لأخطاء القس ورقة في تربية محمد وهو يعده ليخلفه؟
في صفحة 159 يتكلم عن أخطاء ورقة بن نوفل قائلا إذ نحن بصدد تعداد هفوات القس ورقة وأخطائه البريئة كما يبدو التي سببت لنصرانية مكة هذا الانقراض، لا نتحرج إذا قلنا أن الأسقف ورقة لم يدرس لا الأزمات العاطفية ولا العقد النفسية ولا الكبت ولا كل ما كان يشكو منه محمد. ويكمل يقول ذلك اليتيم المحروم عاطفة الأبوين وعضد الأخ وحنان الأخت والذي رضع من غير امرأة، المسكون قلبا وعقلا بحب الشهرة والتفوق، الناقم على مجتمعه، الحاقد على أصحاب المكاسب والامتيازات. ويكمل قائلا ولا هو أعار تلك الحياة المليئة بالتناقضات والصراعات الداخلية أدنى اهتمام. يقول ولعله رأى في زواج محمد من خديجة خدمة للنصرانية وتنفيذا لما كان يخطط له، إلا أن النتيجة جاءت عكس ما كان يرجو ويتوقع، فسقطت نظريته التي بذل السنين يفكر في وضعها وإخراجها وتطبيقها، حيث انطلق محمد يعمل سيفه في رقاب الكافرين. في صفحة 139 خاطب الكاتب المؤرخين قائلا أيها المؤرخون إلى ورقة أيها المؤرخون والباحثون والقابضين على دينكم على سياستكم إلى ورقة ابن نوفل لنرى كيف انقرضت نصرانية مكة وزالت.
برضو ده طلب وجيه من المؤلف، لكن يا ترى هل وضح الكاتب ليه نجحت دعوة محمد وفشلت دعوة غيره من أنبياء الكذبة زي مثلا مسيلمة كذاب؟
في الحقيقة في صفحة 138 عقد مقارنة عابرة بين محمد ومسيلمة الكذاب قائلا: مسيلمة لم يبرس على يدي ورقة بن نوفل ولم يتحنث، وإنما أراد أن يؤكد على أن الإنسان هو الذي يرسل نفسه نبيا. وأضاف: فلو سبقه سكان أحياء مكة الراقية لعرفت الجزيرة نبيين. ثم وجه كلامه لمسيلمة قائلا: الضربة لمن سبق يا مسيلمة. وقال: إن محمدا لم يعقد معه صلحا لأنه أخطر من أبي سفيان وغيره.
عظيم. من الواضح أن الكاتب على دراية بمحمد ووسائله، فيا ترى قال إيه عن محمد وسلطته المعطى له من الله؟
ده جه كلام في صفحة 170. في صفحة 170 يقول: النبي هذا الدكتاتور المطلق، حكمه مبرم، أمره نافذ، كلامه بمنزلة كلام الله، له سلطة الأسطورة وسلطة الطبقة. ويكمل كلامه قائلا: سلطة الأسطورة يزيلها العلم، ولكن العلم ممنوع عن المسلم. وسلطة الطبقة تزينها الثورة الاجتماعية، تزيلها الثورة الاجتماعية، ولكن الثورة الاجتماعية محرمة على المسلم.
طب أتشابونا، ما فيش أي حد من المعاصرين لمحمد قدر أنه يكتشف أمره ويفضحه؟ يا ترى الكاتب تعرض لثورات ضد محمد؟
طبعا. في صفحة 179 يقول: الذين أدركوا اللعبة قالوا: هو إما شاعر وإما ساحر وإما كاهن وإما مجنون. تعليق على ذلك: هذه الصفات التي قيلت عن محمد واردة في القرآن، يعني الراجل ما جابش حاجة من عنده. قولهم عنه شاعر في سورة الأنبياء آية 5: بل قالوا أضغاث أحلام بل أفتراه بل هو شاعر. ساحر في سورة يونس آية 2: قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. كاهن وثني يعني، سورة الطور 29: فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. في تفسير ابن كثير يقول: أي لست بكاهن كما تقول الجهلة من كفار قريش، والكاهن الذي يأتيه الرؤى من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر السماء، ولا مجنون وهو الذي يتخبطه الشيطان من المس. وكلمة مجنون جاءت في الصفات 36: ويقولون أننا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن مصطفى جحا ما بيكتبش كلام من عنده، لكن هو بيستوحي هذا الكلام مما قيل في الصور القرآنية عن شخص محمد. ده اللي كانوا معاصرين قالوا كده عنه.
عظيم، شكرا أتسابونا. بس عايزين نعمل توضيح صغير أتسابونا، إن الكهانة المقصود بها هنا هم كهنة الأوثان وسندتها في مكة، ملهاش دعوة بالكهنوت المسيح.
لا طبعا.
عشان نوضح للناس، ياريت بقى ننظف ودنا ونستمع لكلام حلو والمذاق من قدسك، من خلال كتابنا المقدس، في بنرتفع بروحنا جوار العرش السماوي.
آمين آمين. الحقيقة أنا مثقل إن أنا أشارككم أحبائي في كلام السيد المسيح اللي قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. المريح هو المسيح. تعالوا إلي يا جميع المتعبين. ما فيش بني آدم في الدنيا حصل لا في الماضي ولا الحاضر ولا سيصير في المستقبل، يضع هذا التحدي: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال. مين فينا مش متعب؟ مين فينا لم تثقله أتعاب الحياة؟ مين فينا ما هوش مريض محتاج إلى شفاء؟ مين فينا ما هوش حزين محتاج إلى حنان تعزية؟ مين فينا ما هواش متضايق؟ مين فينا ما هواش مكتئب؟ العالم مليء، لأننا في عالم الأوجاع، عالم الأمراض، المنفى الطبيعي الذي نفينا إليه بعد أن خرجنا من فردوس النعيم. العالم كله اتمرمط في متاعب كثيرة، الحروب، المجاعات، الأوبئة، الزلازل، الدنيا بتموج بالمتاعب، بتموج بالمتاعب. حدش يقدر يريح الإنسان غيره هو اللي قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. وكم من نفوس أراحها، وكم من دمعة جففها، وكم من ابتسامة ردها، وكم من تهليل ملأ به القلب.
أشهد.
الكل يشهد بهذا، وأنا أشهد بذلك، إن أنا عرفت المسيح فعرفت الراحة والسلام والأمان والطمأنينة والاستقرار. أحبائي المشاهدين، أحب أقول لكم، يمكن تكون جربت حاجات كتيرة كتيرة قوي وما تلاقيتش فيها السلام ولا الراحة. أنا أحكي لك قصة صغيرة. مرة من المرات واحد راح إلى طبيب نفساني مكتئب وحزين جدا، فالطبيب قال له: اسمع، انت محتاج الى انك انت تغير جو وتطلع من المآسي بتاعتك والاحزان بتاعتك، تفرفش عن نفسك. قال له: ازاي؟ قال له: انت عارف المسرح الفلاني؟ قال له: اه. قال له: هناك الراجل الممثل الكبير اللي في البتاع ده اللي اسمه فلان ده، لما تروح تحضر وتسمع العروض بتاعته وتتفرج عليه هتفطس على نفسك من الضحك، فتنسى كل همومك وكل أتعابك وكل أحزانك، وتطلع كده مفرفش وتطلع يعني تعالج، لأن الضحك بيعالج. فالراجل بص له كده وتأوه، قال له: إيه في حاجة أنا أسأت إليك؟ قال له: لا. قال له: بس أنا هو الشخص اللي أنت بتقول عليه أنه بيفرح الناس، أنا الكئيب الحزين اللي بمثل على الناس، أنا محتاج يا دكتور إلى شفاء وعلاج. قال له: بصراحة الموضوع بعد كده ما فيش، الوحيد الذي يعطي العلاج هو يسوع، تعال له بحزنك بكآبتك بمرضك بخطاياك وهو الذي يشفيك. أمين. قل له: حياتي بين إيديك يا رب، استلمها. أمين.
أمين. شكرا وتسبونا، إلى اللقاء.